بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 25. يقول السيد الماتن قدس سره في عروته في هذه المسألة: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن، قاصدا للإقامة يعني يمر على وطنه قبل بلوغ الثمانية، يعني سواء كان من حين الشروع قاصدا للإقامة 10 أيام أو كان قاصدا حين الشروع في السفر أن يمر على وطنه قبل بلوغ الثمانية، ولا ما كنت في سفر، لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك في هذا القصد وعدل عن ترديده إلى الجزم بعد الأمرين، يعني بعد من مرور على الوطن ولا قصد الإقامة، فإن كان ما بقي مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر. طبعا لا مطلق التلفيق كما يذهب إليه السيد اليزدي عليه الرحمة، بل فيما اخترناه وهذا قد علقنا عليه وتحدثنا به، وهو أنه لا بد من أن يكون كل من الذهاب والإياب 4 فراسخ وما زاد، ولا يكفي مطلق التلفيق بأن يكون مثلا الذهاب فرسخ أو فرسخين والإياب 6 أو 7 مثلا، لا يكفي، وهكذا العكس، أو مع التلفيق بضم الإياب قصر. وإلا فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد 4 فراسخ وكان عازما على العودة ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والإياب، بل وكذا لو كان أقل من 4، بل ولو كان فرسخا، هذا على حسب ما يختاره السيد اليزدي في عروته وعلقنا عليه، ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب 4 أو أزيد كما مر، وعلقنا بأنه لا يكفي ذلك. طيب، هذه المسألة برمتها، وهذا اللي أشرنا إليه سابقا، أن المسألة 25 والمسألة 26 هي متكررة برمتها، وقد تقدم الكلام في مضمونها مع أدلتها الوافية، ويأتي في المسألة اللاحقة مسألة 26 جزء منها. ولكن على كل حال لا داعي أبدا على الأقل تكرار قوله في السطر الأول منها أو في أثنائه، مش هو قال لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة، ما هذا تقدم بشكل مفصل، وهذا ما أوقع السيد اليزدي عليه الرحمة في التهافت والاختلاف بين هذه المسألة وتلك، حيث أنه أفتى هنا وجزم هناك أو استشكل هناك، احتاط. ولكن على كل حال لا داعي أبدا على الأقل تكرار قوله في السطر الأول منها بين هلالين أو في أثنائه، وذلك لمخالفة المصنف رحمه الله نفسه في رأيه هنا، حيث جزم وأفتى بالتقصير حسب ما بتلاحظه هون، بقول أو مع التلفيق بضم الإياب قصر. ها هنا نلاحظ بأنه أفتى بلزوم التقصير، واستشكل في المسألة اللاحقة تحت بأنه لكنه محل إشكال فلا يترك الاحتياط، ودعا إلى الاحتياط كما مر في الشرط الثالث. وعلى أي حال نعيد باختصار، هذه المسألة كلها متكررة برمتها، لكن باختصار نعيد ما يمكن أن يقال بعبارة أخرى: لو كان حين الشروع في السفر قاصدا للإقامة أو كان قاصدا المرور على الوطن أو يحتمل ذلك قبل بلوغ الثمانية 8 فراسخ، لكنه عدل بعد ذلك عن قصده وعزم على ترك كل من الأمرين، المرور على الوطن والإقامة 10 أيام. وإن كان قاصدا في بداية الشروع في السفر على المرور على الوطن أو الإقامة 10 أيام، إلا أنه في أثناء السفر عدل عن هذا القصد وعزم على شنو؟ على تكملة السفر، متابعة السفر. فنقول إن كان الباقي مسافة ولو تلفيقا قصر بدون تردد، وإن لم يكن الباقي مسافة ولو تلفيقا لا عندئذ يتم. هاي كل حتى احتياط ما له مورد، بل لكنه عدل بعد ذلك عن قصده وعزم على ترك الأمرين، يعني على ترك كل من المرور على الوطن وعدم الإقامة 10 أيام قبل بلوغ 8. فإن كان ما بقي بعد العزم والجزم والعودة إلى نية السفر مسافة ولو ملفقة ذهابا وإيابا، فإن عليه أن يقصر، لأنه عازم على قطع المسافة الشرعية، وتكون عندئذ شروط التقصير متوفرة بتمامها وبشكل واضح لا لبس فيه، لأنه من حين ما عزم من جديد على السفر الباقي مسافة ذهاب وإياب ملفقة، فما المشكلة من التقصير عندئذ؟ لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه بأنه هذه مسافة متوفرة فيها شرائط السفر، فيجب عليه أن يقصر. وأما إن لم يكن الباقي مسافة بعد هذا العزم والجزم على متابعة الطريق، فإن عليه أن يتم صلاته، لأن قصده السفر وعزمه عليه بدأ من الآن، من حين ما رجع وعاد عن نيته، فحينئذ لا تتحقق شرائط السفر، فإنه لم يقصد المسافة بعد هذا القاصد وقد أسلفنا، لأنه ما في 8 فراسخ أو ما في 4x4 ذهاب وإياب، فكيف يقصر؟ فعندئذ لا بد من أن يتم. أما المسافة التي مضت وتقدمت فلم يكن فيها قاصدا للسفر، هو قاصد المرور على الوطن أو الإقامة 10 أيام، يعني ما تأتى منه نية السفر، عزم السفر، قصد السفر اللي هو شرط من الشرائط المتقدمة، الشرط الثاني قلنا، مش الشرط الثاني كان هو قصد المسافة، بعد ما قلنا الشرط الأول هو قطع المسافة 8 فراسخ امتدادية أو 4x4 ذهابا وإيابا. طيب هذا ما بحقق الشرائط المقومة للسفر الشرعي الذي عليه يلزم القاصر. وقد أسلفنا بحسب ما اخترنا من كفاية التلفيق بشرط أن لا يقل كل من الذهاب والإياب عن 4، وهذا رد أو تعليق على ما ذهب إليه الماتن عليه الرحمة من كفاية مطلق التلفيق في متنه في العروة، يقول مطلق التلفيق كافي حتى لو كان الذهاب أو الإياب أقل من 4 ويضم الباقي إليه حتى يصبح 8، يعني لو كان أحدهما الذهاب أو الإياب فرسخ 1 والباقي 7 يكفي. لا أنا رأيي غير هيك، عدد كان قاصد المرور على الوطن أو قاصد الإقامة وبعد ذلك عزم على العود إلى السفر، فنقول بأن الباقي إن كان مسافة ولو تلفيقا ذهاب وإياب بشرط أن لا يقل الذهاب عن 4، لا 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 يقل 4 وما زاد، حتى فتوائيا هيك أظن، يعني إذا تراجعوها حتى سيد الفوق هذا رأيه، هيك سيد الإمام بالتحرير، هيك سيد الإمام بيحتاط عنده بس مسألة شفتها مرة بهالزمانات إذا ذاكرت ما خانتني، بفصل في الذهاب أن لا يقل عن 4، الذهاب لا يقل عن 4، العود ما يخالف، هيك أظن بيفصل فيها، بس مع هذا بيحتاط. المسألة 26، يقول لو لم يكن في نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة، شوفوا هاي متكررة تماما مثل 25، ما أدري ليش السيد الماتن وقع بهالإشكالية هاي، وماكو مثلا أحيانا بكون أحد الفقهاء ذكر مسألة أخرى بيذكر شطر لا بأس به من المسألة السابقة حتى يعطي رأيا آخر أو بنقطة مختلفة بخصوصية إضافية، بيذكر شيء وبيعطي رأي آخر، بس هذه لا بذاتها متكررة، يعني ماكو أي خصوصية إضافية. هلأ جابها بصياغة أخرى بس بالتالي هي متكررة. يقول لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن، يعني من حين ما قال فعاد وجزم على ترك الأمرين بالمسألة 25 السابق وقطع مقدارا من المسافة، ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين، يعني عدم المرور على الوطن وعدم قصد الإقامة 10 أيام. يقول فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن الباقي، إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة، فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني، إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال. شوفوا هون التهافت الذي وقع به السيد. طيب أنت نفس هذا التساؤل، نفس هذا المسألة فوق شنو أفتيت، بتقول إذا الباقي كان مسافة ولو تلفيقا قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة ولو تلفيقا أتم. هون نفس هالمسألة شوفوا بقول فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول كما بدا له مسافة، هون استشكل قال إشكال خصوصا في صورة التخلل، يعني خصوصا في صورة ما لو تخلل سفر دون نية، دون نية للسفر ولا الإقامة ولا المرور على الوطن، هذا اللي بلا عازي مرق هيك يعني، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث. وهذا أنا تعليقي عليه بأنه ألفتنا النظر إلى كون المسألة متكررة بتمامها مع الاختلاف الوارد في الآية، في عفوا مع الاختلاف الوارد في رأيه قدس سره في كل من المسألتين، ولكن قبل الدخول في الشرط الخامس وهو الشرط اللي بيقول لابد من أن يكون السفر مباحا، فلو كان السفر محرم أو سفر معصية فيتم عندئذ ولا يقصر. ولكن قبل الدخول في الشرط الخامس لا بأس أن نذكر بعض الفروع في المقام، واستفدنا بعض الفروع مما ذكره ما شفته إلا عند بس السيد السيد عبد الأعلى السيد دواري عليه الرحمة، وتصرفنا في بعض منها وتلونا أو دلونا بدلونا وأضفنا بعض الأمور الأخرى. أولا ما المراد من المرور على الوطن حسب التتبع فيما ورد من الروايات الشريفة عن النبي والآل عليهم السلام بحسب كل الروايات ولا خلاف في ذلك على الإطلاق، بل هي واضحة في الدلالة على أن المراد من المرور على الوطن هو الوصول إلى داخل حد الترخص لا خارج حد الترخص، وإلا فهو باق على سفره. نعم لا نشترط الدخول إلى حارته كما ذكر البعض أو إلى الوصول إلى باب داره كما ذكر البعض الآخر، وبعضهم ترقى في ذلك بديش أقول شطح ترقى في ذلك وقال لابد أن يضع قدمه على عتبة الدار حتى ليكون شنو اسمه تحقق المرور على الوطن كما يذهب إليه البعض. لا لا يكفي، لا يجب ذلك كل، بل لو دخل حد الترخص للبلد فإنه كافي في أنه مر على وطنه. وأما ما اشترطوه غير ذلك من الوصول إلى الحارة إلى الحي إلى الدار أو عتبة بيته فهذا مما لا شاهد له على الإطلاق ولم تنطق به الروايات. ثانيا المرور على الوطن من القواطع للسفر مطلقا، سواء كان المسافر ماشيا أو راكبا أو طائرا باختيار. إذا تحقق مصداق عنوان الدخول إلى حد الترخص فهذا قد مر على وطنه، ولو لفت الطيارة بعدين ما فاتت على الوطن، من حد الترخص عادت رجعت لفت مثلا، أو هو راكب على الدابة أو بالسيارة وصل لحد الترخص، دخل حد الترخص ولو خطوة واحدة وبعدين عاد انحرف في سيره وطريقه إلى بلد آخر، يكفي صدق عنوان الدخول إلى حد الترخص. أيضا من الفروع التي يمكن أو يستحب أو لا بأس بذكرها، إنما نعنيه من القصد في المرور على الوطن أو قصد المرور هو ما تقدم فيما ذهبنا إليه من أن المراد من القصد هو مطلق العلم، وهذه النقطة الأساسية اللي ذكرتها، وهذه ما أظن موجود يعني استفيدوا منها، قد لا تجدونها في كتاب ولا تسمعونها في خطاب، وهيك تنحل عندنا المشكلة والمعضلة التي تقدمت. فإذا معنى القصد هو مطلق العلم بالشيء، وليس المراد من القصد خصوص الاصطلاح منه والعزم على فعل الشيء أو الاتيان بالشيء، وبذلك ندخل المكره والمجبر في عموم الحكم. هيك بصير إله مبرر كل الروايات التي تقدمت، ما بصير واحد يوقع بتهافت بإشكالات، طيب ليش المجبر بده يقصر وبده يكون تابع لمن يسوق، أو المكره على السفر ليش بده يقصر ما هو مكره. لا، معنى القصد في السفر هو تحقق العلم بحصول الشيء، هذا اسمه قاصد، أنه سيحل هذا الأمر، هو عالم بأنه سيفعل ذلك، فيكفي في التقصير. نعم، آه هذيك حكيت هونيك يا سابق، لو أنتم كنتم مسجلين كنتم تتحدوا، حكينا فيها شي 10 دقائق المسألة لحالها. نعيد باختصار، نحن عندما نقول بأنه فلان يريد السفر يعني قاصد للسفر، صح؟ أراد، بعض الروايات شو بتقول؟ أراد سفر، طيب يعني قاصد من السفر، طيب إذا كان قاصد للسفر شو الملاحظ فيه، شو المقوم له لهذا السفر؟ هو قطع المسافة ولا لا؟ مناط السفر، الميزان الذي يتحقق فيه عنوان أنه مسافر، شنو؟ العلم بقطع المسافة. زين، إذا كان العلم بقطع المسافة هو المحقق، هو المناط، هو المقوم للسفر، فإذا يكفي أن يعلم بأنه سيسير هذه المسافة، يكفي في نفس علمه بأنه سيسير هذه المسافة وبدأ في سفره، شرع فيه، مشى،
حتى لو لم يرد بكفي العلم، حتى لو لم يرد،
حتى نحن أنا بس استثنيت هونيك، لو تتذكروا قلنا في عنا مكره ومجبور على النحو الاتيان بالفعل ولو بأن يسير بقدميه، وفي عندنا مجبور ثاني هذا اللي استثنيناه سابقا وهو سلب الإرادة كلية والاختيار عنه، بمعنى صاروا يجروا جر بالحبل، يعني كل ما تركوه بيهرب، بربطوه بيجروه أو بيطلعوه بالسيارة بحطوه بالسيارة وبسوق السيارة فيه وبربطوه، هذا اللي استثنيناها سابقا. أما ما لو
يعني ما هذه كمان شامل إنه عنده مطلق علم، يعني هو مجبر بس عارف،
إيه لكن لا
يخدينه مسافة،
لكن لا مرة بيكون مكره بيقولوا له إذا بتمشي معنا وإلا مثلا بدنا نقطع لك أصبعك أو بدنا نشلحك من مصرياتك أو إلى آخره، فبصير يمشي هو، يعني أتى بالشيء باختياره، وهذا اللي بنفرق فيه بين المكره بهذا المعنى والمجبر بهداك المعنى الثاني، هداك لا بتحطوا له لقمة بتتمه وبنزلوا له إياها هم ما بيفطر إذا كان صايم، بس المكره اذا قالوا له بتاكله اها هو هذا الفرق، فاذا العلم لا لا هونيك ما عند ما بتحصل عنده علم هذاك، ليش؟ بقول لك لانه انا بدي اهرب بس استنى لي فرصه، انا هربان مش رايح معهم، في فرق كبير بيناتهم. الصوره الاولى يعلم بانه سيقطع لانه هذا مطيع وادمي وما شاء الله عليه مش عم بشاغل، ماشي حاله. هداك من الاول ما عنده علم، بيقول لك انا اي فرصه بس ينام الامير بده اهرب، بس يغفل الجندي بده اهرب، بس مش عارف شنو بده، ما تحقق علم اصلا. في فرق واضح بينهما. فتامل ها، وهذا ذكرناها سابقا، نفترض هو قصد السفر وسار مسافة ثم عدل وكان قد صلى صلاة بقصر، هل يجب الإعادة؟ قلنا صحيح الزرارة، شو بتقول صحيح الزرارة؟ لا يجب أن يعيد، هذا رجعوها أيضا. نعم ايه نفس الشيء نفس الشيء، بس بالتالي هون في دليل دليل ورواية واضحة على أنه يتم. بس في روايات هلا بكره بس نوصل للشرط الخامس، في روايات عديده واضحه الدلاله جدا واكثرها صحيح السند على انه من سافر سفر معصيه فلا يقصر بل يجب عليه التمام، كانه من باب العقوبه.
هل المكره هل المكره بسفر المعصيه
لا بتم كمان؟ ايه ايه بتم، بصلي مثل ما الا اذا كان الامي او اللي عم ياخذوا الجندي هو سفر معصية والمكره مش سفر معصية، لا بقصر، فذاك بتم وهو بقصر. العلم هون مش متحد، العلم هون مختلف ما بين علم زيد وعلم عمر، فالموضوع مختلف، لان احنا عم نقول علم علم الانسان بنفسه. اي بلى، فهذا امر ايضا لابد من توضيحه. ثالثا او رابعا ما ادري قد صاروا، اخيرا لو كان من قصده المرور على الوطن فاخطا الطريق او لاي سبب اخر لم يمر به من حين الشروع في السفر، هو شو قال؟ انا بدي مر على الوطن، هم اما اخطا الطريق وما مر على الوطن او عدل او اي سبب اخر او اذا حد اغماء وما فعل الثاني يوم رجعوا الى اخره. فلو كان من قصده المرور على الوطن فأخطأ الطريق أو لأي سبب آخر لم يمر به وجب التمام، وذلك سبب لعدم تحقق قصد المسافة منه في المقدار الذي يكون بين مبدأ سيره وبلده. وحينئذ إن كانت المتبقية مسافة ولو تلفيقا فإنه يقصر، وإلا فلا. والحمد لله رب العالمين. هاي الدرس الخامسة 2026.